بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل وسلم.
ما زلنا في المسألة الأولى من مسائل الخامس مما زاد عن مؤونة السنة، ووصل الكلام إلى هل يجب الخمس في الهبة والهدية والميراث والمال الموصى به والصدقات المندوبة، وما ملك بالخمس هل يجب تخميصه، وما ملك بالزكاة، وما أشبه ذلك من أمور، هل يجب أو عوض الخلع أو المهر هل يجب الخمس فيه أو لا يجب الخمس فيه؟ نبدأ بالهبة، لكن قبل ذلك لابد من الاستدراك ما فات في الدرس الماضي في النقطة الثانية. النقطة الثانية من النقاط التي ذكرناها، من النقاط الثلاث التي ذكرناها قبل إبداء الرأي فيما هو الأقوى من تعلق الخمس أو عدم تعلقه في هذا القسم أو في غيره، يعني في إباحة الخمس للشيعة أو مطلقا. المسألة الثانية ذكرنا أن الأدلة التي دلت على وجوب الخمس إنما هي واضحة الاستفادة منها، كون الخمس هو من حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حق ذوي القربى وهم الأقرباء عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام. وقلنا بالأمس فإنه على ذلك فهو أشبه بالملك الشخصي، فيمكن أن يسقطوه عن شيعتهم أعزهم المولى، إما كليا كما في رواية قماطين، أو جزئيا كما في صحيحة علي بن مهزيار. وهذا بخلاف الزكاة فإنه ملك للفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلى آخر الآية، خاصة دون غيرهم. ما أريد إضافته ها هنا هو أنه أكثر من كون هذا الخمس من حق الرسول وهو بالتالي أشبه بالملك الشخصي، يمكن أن أقول بأن المستفاد من الروايات أن هذا الحق، هذا الملك، هو ملك لمنصب الإمام، ليس فقط أنه هو حق شخصي، لكن هذا الملك يدخل تحت حيز منصب الإمام، فلكونه إماما كان له هذا الحق. وهذا مستفاد من ما ذكره صاحب الوسائل في الجزء التاسع صفحة 537 باب 2، رواية الإمام عليه السلام يقول: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان لغير ذلك فهو ميراث، إلى آخر. فالشاهد من هذه الرواية: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، فهذا الحق من الحقوق الخمس إنما ثبت للإمام عليه السلام لكونه في منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقوم مقام النبي، وكان النبي يوزع صلى الله عليه وسلم يوزع الخمس كما يراه. لاحظوا بعض الروايات التي ذكرنا البعض منها، وهناك البعض الآخر، راجعوها وأضيفوها في تعليقاتكم وفي تقريراتكم. فبالتالي ما سهوت عنه بالأمس هي هذه العبارة سقطت مني سهوا، وهو أن هذا الحق هو حق للإمام عليه السلام بعنوان كونه ولي أمر المسلمين، إمام على المسلمين، هو أحق بالمسلمين بالناس من أنفسهم، عليه أن يجبر ضعفهم ويسد حاجاتهم ويعطيهم ما يرى فيه الصلاح. وإذا كان الأمر كذلك وقلنا بأن هذا الحق حق ولايتي إذا صح التعبير، فينا نقول نسميه حق ولايتي، الخمس من الأمور الولايتية، فإذا كان الأمر كذلك ممكن أن يسقطونه عن الشيعة وعن غير الشيعة. هذا الاعتبار اللي حبيت بس إني أذكره فراجعه. وإذا كان هذا المبنى صار هيك فالأمر يصبح سهلا في تبني تحليل الخمس إما كليا أو جزئيا كما ذكرنا سابقا فراجع. وصل الكلام إلى
سيد هبة
الهبة طلعت صفة واحدة بس. يقول ولا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، أخذا بصحيحة علي بن زيار التي تفصل بين الميراث الذي يحتسب والميراث الذي لا يحتسب. والإمام عليه السلام يفصل إذا أخذنا بهذه الرواية وقلنا بأنها معتبرة دلالة لكون سندها صحيح بلا خلاف في صحة سندها، لكن الكلام الذي استشكله بعض الفقهاء على الدلالة وجه الدلالة. وفي هذه الصحيحة يفرق الإمام عليه السلام بين الميراث الذي يحتسب فلا خمس فيه وبين الميراث الذي لا يحتسب فيجب فيه الخمس. يقول وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة إلى آخر مسألة. فإذا وصل الكلام إلى أنه هل يجب الخمس في الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب والصدقات المندوبة وإلى آخره، عوض الخلع والمهر وخمس مال الخمس والزكاة وغير ذلك، هل يجب أو لا يجب؟ ظاهر المتن السيد رحمه الله أن هذا ملحوظ فيه جانب الاحتياط الاستحبابي، لأنه يقول ولا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب كالهبات والهدايا والجوائز والميراث، إلى قوله بلى وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، يعني عدل عن الاحتياط بفتوى لا يخلو من قوة، فإذا صار الاحتياط احتياط استحباب. نقول ظاهر الأدلة من الآية والروايات الدالة على وجوب الخمس إنما متعلق، وشوف هذا المناط بس خلينا نحن نقتح المناط، أنه هل يجب الخمس في كل فائدة في مطلق الفائدة أو الخمس واجب في خصوص ما يتكسب خاصة دون غيره، وما هو الصحيح في ذلك، ما هو الأقوى في ذلك؟ واستعرضنا نحن بعض الأدلة اللي ممكن أن نستكشف من بعض الروايات أنه نعم في كل ما أفاد كل ما أفاد الإنسان، وبعضها ناظر إلى خصوص التكسبات لا مطلق الفائدة. نقول ظاهر الأدلة من الآية والروايات الدالة على وجوب الخمس إنما متعلقه التكسب المنوط لبذل الجهد والمشقة لتحصيل المال. وهذا ما يفهم من خلال معنى الغنيمة الدال عرفا على بذل الجهد، وخاصة منها غنائم الحرب أو سائر التكسبات من الزراعة والتجارة والصناعة. وهذه كلها إذا بتلاحظوا سواء واحد شغل بالزراعة أو بالصناعة أو بالتجارة أو ما إلى ذلك، فيها جهد، فيها بذل جهد، فيها بذل مشقة، فيها عمل حتى الواحد يطلع فلوس. موارد الخمس الواردة في الروايات هي هاي، نظرة جميعها إلى التكسبات. لاحظ رواية حكيم مؤذن معيس، ورواية الأشعل، ورواية محمد بن شجاع اللي تقدمت النيسابوري. أما رواية بن عيسى بني عيسى يعني حكيم مؤذن عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. هذا الغنيمة فسرها الإمام عليه السلام هي الإفادة يوم بيوم. يعني شنو؟ يعني ما يحصل اتفاقا من غنيمة كالعباد والهدايا، هي ما يغنمه ما يستفيده يوم بيوم. يعني كأنه ناظر إلى شنو، واحد عم يشتغل يوم بيوم، شهر بشهر، أسبوع بأسبوع، عم يبذل جهود، عم يشتغل، عم يتكسب أموال يجب فيه الخمس. أما إذا حصل عنده فد مال مثلا براقة لنفطر، مش ما يغنمه يوم بيوم، ما يستفيده يوم بيوم. البراقة كل 10 20 30 40 سنة لتحصل مرة. شو شغلته قاعد ديورك الناس اللي عم بتموت؟ يعني ناطر واحد يموت حتى كل يوم عم يموت واحد بده يورثه، أو كل يوم واحد عم يجيب له هدية ويتصدق للسنة مرة حتى يجي واحد من الطلاب يعطيني هدية؟ مش وانسان كل يوم عم يعطوني هدايا مثلا يعني. طب مو تكسبات. مش عم سمع لحد. مش بدك تشتغل خلاف العرف وما عليه السيرة وما عليه العقلاء جميعا؟ المعلم يكرم، المعلم يعطى. بعدين هذا أرفق وأشفق. المدرس إذا بده يعطي بده يعطي 10 20 50 100 واحد، هذه يقع في المشقة والحرج. أما للطالب هذه الواحد
والمدرس يعطي شوكولاتة يعطي
عينه. طب زين. وأما رواية الأشعر زين وأما رواية الأشعر قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني مولانا الجواد عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب على الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطي الخمس بعد المهول. على جميع ما يستفيد، شاهد بهالرواية شنو؟ أعلى جميع ما يستفيد، يعني موردها التكسب، موردها الاستفادة، دي كفائدة. يعني في فرق بين أفادة وبين استفادة. خلينا يعني واقعا بإنصاف خلينا نفرق بيناتهم. ليس مطلق الفائدة، الاستفادة فيها بذل جهد، طلب الفائدة أحسن ببذل جهد أو بتعب أو بتحصيل وضع مال رأس مال إلى آخره. أيضا رواية النيسابور محمد بن شجاع سأل مولانا أبو الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كرح ما يزكي، فأخذ منه العشب 10 أكراد وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرة، ذهب منه 30 كرة بسبب العمارة، إصلاح الأرض لنفترض عمر الحيطان، حرث الأرض، جاب واحد خلى من الأشجار إلى آخره، عمارة الضيعة. الضيعة المقصود فيها كان يطلق على الضيعة بذاك الزمن قطعة الأرض اللي فيها نبات وأشجار ومثمرة يعني أشبه ببستان كبير لعصر الحاضر. يقول وبقي في يده 60 كرة، ما الذي يجب لك من ذلك؟ عم يسأل الإمام. وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. الشاهد لهذه الرواية شنو؟ أنه بذل دفع فلوس لحتى يحصل أموال، حرث الأرض، عمر الضيعة لحتى يطلع فلوس.
بس مولانا فينا نستدل حكم النهائي ليش؟ لأنه ما إجينا حالة تانية بتقول إنه الإمام مثلاً ما قال إنه في الحديث.
هذا سيأتي. هل نحن
عنه؟
لا
مسكوت عنه. يعني
لا مو مسكوت، في روايات ستأتي راح نناقشها. في رواية علي بن المزيار وأما الجوائز مثلا. في رواية
الإطلاق يا رجل شو اسمها؟
في رواية أن مولانا رضى عليه السلام وصل أبي بصلة 2000 دينار أو كذا، فهل يجب علي أن أخمس إلى آخره؟ لا نحن عم نحكي بأصل المسألة بغض النظر عن التفصيل الخاص في ذلك. فإذا ما يمكن أن نستخلصه كنتيجة نقول هذه طائفة من الروايات، وخصوصا الروايات الواضحة في تعلق الخمس بما بن هلالين ما أفاده يوما بيوم، والهبة والهدية إنما هي اتفاقية قد لا تحصل إلا في كل عام مرة مثلا أو أكثر أو أقل، بالتالي فلا تكون مستمرة في كل يوم. نعم قد يقال بوجود الفارق بين الهبة والجائز، لأنه إن كل قد واحد يستشكل يقول طيب ما الجائزة ورد فيها صحيحة أن الجائزة فيها خمس، والجائزة التي لها خطر برواية علي بن المزيار شو بقول؟ والجائزة التي لها أو عليها لها خطر. زين فإذا طبعا لها خطر يعني مراد الإمام إذا صحت صح دلالة الرواية من جهة الدلالة
تقدر تقول غير مقبولة أو شلون يعني شيء كم
المراد منها لها خطر يعني كبيرة بحيث أنه يفضل منها يفضل منها إلى آخر العام حتى يجب الخمس. مش أنه جائزة قليلة تذهب وتفنى وتصرف وتنفق في أثناء السنة ولا يبقى منها شيء، هذا المراد منه. على أي حال مشغل نقول قد يقال بوجود الفارق بين الهبة والجائزة، وإلا لما عبر عنها بالجائزة؟ شوفوا خلينا نقول عندنا فارق، ليش بدنا نعطف الهبة على الجائزة عطف جمعي عطف بياني عطف تفسيري؟ لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. ولذا نرى أن بعض الروايات الدالة على وجوب الخمس بالجائزة كصحيحة علي بن المزيار مع الغض عن سندها أو روايات أخرى إلا أنها من المولى تارة أو معطوفة على ربح التجارة والحرث بعد الغرام المتضمن لما ذكرنا من بذل الجهد في ذلك، وهذا واضح من خلال أنه واحد ليش بيعطي الثاني جائزة؟ بيعطي جائزة لما مثلا بيقوم بجهد معين بكافوا عليه بيعطيه جائزة، هذا يطلق الجائزة عرفا حتى لغة. يعطيه يجعل له مال جائزة نتيجة ما أتى من عمل مرضي أو حسن أو ما بذل من جهد في صناعة شيء أو في تركيب شيء أو في اختراع شيء أو في إقدامه على عمل ممدوح عقلا أو ممدوح شرعا أو أنقذ طفلا أو أنقذ نفسا مؤمنا من هلاك أو ما أشبه ذلك. يجي واحد يعطي جائزة يعني في مقابل ما بذله من الجهد، فهذه غير الهبة اللي ما بتكون بالضرورة نتيجة بذل الجهد. خلينا نفرق أيضا بين هذين الأمرين لا بأس، إلا أنها من المولى تارة أو معطوفة على ربح التجارة والحرث بعد الغرام لاحظوا الرواية صحيح تعالي بن نازيار معطوفة على التجارة روح التجارة والحرف بعد الغرام المتضمن لما ذكرنا من بذل الجهد في ذلك أو تقييدها بذات الخطر وهي التي لا يبقى منها شيء لآخر العام غالبا وهذا ليس من جهة مفهوم الوصف ليقال بأنه لا مفهوم له ومش شيء مستحيح لا حجية للمفهوم الوصف وإلا لا إنه مفهوم كل شيء إنه مفهوم كل شيء له مفهوم شرط له مفهوم وصف له مفهوم لقب له مفهوم عدد له مفهوم حصر له مفهوم غيره لكن الكلام في انه هل حجه ولا مو حجه طبعا مرادنا هنا ليس له حجه مش ليس له مفهوم بل فاذا لا يقال انه ليس له حجيه لهذا المفهوم مفهوم الوصف بل من قبيل انه من جهه مفهوم التحديد والاتمام في هذا المقام وهذا ظاهر من كلام الإمام عليه السلام هذا بالإضافة إلى عدم تعرض الفقهاء قديما إلى وجوب الخمس في الهبات والهدايا بل ذكروا تعلق الخمس فيما يكتسب لاحظوا أنتم الشيخ المقنع إلى الشيخ الطوسي في المقنع في المقنع في عند الشيخ الطوسي وغيرهم حتى ابن أبي الفضل في السرائر راجعوا كلماتهم كلمات المتقدمين من الفقهاء بتلاحظوا أنه يجب الخمس في الصناعات والزراعات والتجارات شكوسي بعدهم راجعوا في الزراعات والصناعات والتجارات غير ما نتعرض إلى الهبة إلى الهدية إلى كذا أثرهم هيك المتقدمين بل كاد أن يكون الأمر فيما بينهم فيما بين المتقدمين إجماعي ولو كان يجب لذكروه ليش أغفلوا عنه كلهم أغفلوا عن الهبات والهدايا كلهم مع أنه تعرضوا إلى الإرض تعرضوا إلى العمد الخلع بل ذكروا تعلق الخمس فيما يكتسب وعبر بعضهم بحاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة هيك بعبر ولذلك الأقوى هو عدم وجود الخمس في الهبات والهدايا أما هل يجب الخمس في الصدقات المندوبة وفي الإرث الذي لا يحتسب الذي يحتسب يظهر أنه إجماعي بالحد الأدنى إذا ما أخذنا برواية علي بن نازيار في التفريق بين الإرث الذي يحتسب والإرث الذي لا يحتسب فلا أقل أنه إجماع على عدم وجود الخمس في الإرث وأيضا هل يجب الخمس في عوض الخلع وفي المهر وفيما يملك بالخمس أو فيما يملك بالزكاة لو واحد إجا خمس فقير وإجا خمس وزاد عن مؤونة سنته هل يجب التخميس فيما زاد عن مؤونة السنة فيما ملكه بالخمس أو الزكاة أو لا يجب هذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى وحمد الله رب العالمين